الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية، ونحن في إكمال ما يتعلق بالوضوء والطهارة. وكنا قد تكلمنا على بعض من ذلك، لا سيما بعض فضائل الوضوء، ثم أحكام غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، وهكذا غسل اليدين إلى المرفقين. وعلمنا أن المصنف رحمه الله لم يستوعب كل ما يتعلق بذلك، وإنما ذكر الواجبات ولم يتطرق إلى المستحبات ولا إلى كذلك ما يتعلق بكمال الوضوء. ويتكلم العلماء على الطهارة في مبدأ كل كتاب فقهي لأهميتها، ولأن الله عز وجل لا يقبل صلاة إلا بالطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله: وأما وجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، فإنما اختلفوا هل يعمم جميع الرأس أم يمسح بعضه على ما يأتي. وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض، والسنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات. الأصل: وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا جميع الرأس. والدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى ردها إلى كفاه، ثم رجعها إلى مقدم رأسه، ومسح رأسه بماء غير فضل يده، كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن زيد. ويأتي أيضا: يمسح مع الرأس الأذنان، وإن كان الحديث الأذنان من الرأس ضعيف، إلا أن حديث ابن عباس يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، حيث يدخل السبابة في الأذنين ويحرك الإبهام على مؤخر الأذنين، قال: وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات عند العمامة، إذا كان لابسا للعمامة وظهر بعض رأسه فإنه يمسح على العمامة وعلى مقدم رأسه، وإذا كانت العمامة مستوعبة لتغطية الرأس فإنه يكتفي بالمسح عليها، وإن كان حاصر الرأس فإنه يمسح رأسه كله، ولا يلبس العمامة من أجل المسح ولا يخلعها من أجل المسح، فإن كانت العمامة على رأسه مسح عليها، وإن لم تكن على رأسه مسح على الشعر مباشرة. وأما القلنسوة أو ما تسمى بالصمادة عند بعضهم فلا يمسح عليها، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى جواز المسح عليها، لكن الصحيح خلاف ذلك. وأما الخمار فقد جاء الحديث ومسح على الخمار، حديث بلال عند مسلم، إلا أن بعضهم يقول أراد بالخمار العمامة، والذي يظهر أن الخمار يمسح عليه أيضا. قال: كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. الناصية هي مقدم الرأس جهة الوجه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وأخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، وهذا حديث ضعيف، فيه قيس بن الربيع الأسدي، ضعفه ابن معين وغيره. وإنما السنة أن يمسح على العمامة من أعلاها. ولا يخفى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال، نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، وهكذا ما في الآية، وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع إذا كان مكشوف الرأس، وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه إذا كان معه عمامة، فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا. وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل، فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة. الصحيح خلاف ما رجحه الشوكاني، وأنه يجب مسح جميع الرأس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن. قال: وأما مسح الأذنين مع الرأس فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع مسح رأسه. الحديث الذي تقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة ضعيف، فيه أبو معقل مجهول، وعبد العزيز مولى مسلم، وعبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة مقبول. سبق القول قبله في الحديث الذي قبله، وإنما هذه علة فيه مجهولان. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأذنان من الرأس من طرق قوي بعضها بعضا يحسنها الشيخ الألباني، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى على ضعفها، لكن يغني عنه غير ذلك من الأحاديث. وأما المسح على العمامة، وقد تقدم حديث ابن عباس فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وأما المسح على العمامة وغيرها مما هو على الرأس فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري، من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وغيره، ومن حديث بلال عند مسلم وغيره، حديث بلال أنه مسح على الخمار، ومن حديث المغيرة عند الترمذي وصححه، بل وأصله في الصحيح، وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ ومسح على الخفين والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه، منها عن سلمان عند أحمد وفيه ضعف، فيه أبو مسلم العبد مجهول وأبو شريح كذلك، وعن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده، وعلى العمامة وحدها، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. وقد ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة، بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر، وهو عند أحمد وأبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتصاخين. وفي إسناده راشد بن سعد، قال الخلال في علله إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. وأثبت سماعه البخاري، والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي. وفيه جواز المسح على العمامة والمسح على الخفين، لأن التصاخين هي الجوارب والعصائب هي العمائم. قال: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجهه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه، فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: للماسحين على أعقابهم ويل للأعقاب من النار. الإجماع قائم على وجوب غسل الرجلين إلا إذا كان لابسا للخفين أو لما يقوم مقامهما وأدخلهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغير الجنوب أن يمسح 3 أيام إن كان مسافرا بلياليهن، ويمسح يوم وليلة إن كان مقيما. والذين جوزوا المسح فقط هم الرافضة، حتى ولو لم يكن معهم جوارب فإنهم يمسحون على خفافهم، وهذا الفعل منهم مخالفة للإجماع الصحيح الصريح، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بقوله: برؤوسكم وأرجلكم، بكسر الأرجل، على أنها تمسح. وقد جاءت القراءتان برؤوسكم وأرجلكم، فيكون الأرجل معطوفة على غسل الوجه واليدين، وجاءت كذلك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا محمول على المسح في السفر على الجوارب. ثم أيضا عند بعض بلاد العرب يسمون الغسل مسحا، وإلى الآن في بلاد المهرة وحضرموت يقولون تمسح، ويريدون به اغتسل. ومما يدل على أن المسح لا يجزي ما ذكره الشوكاني رحمه الله من قوله ويل للعقاب من النار، لو كان المسح يجزي لما أنكر عليهم، لأن المسح يكون على ظاهر الخفين ولا يكون على العقبين، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني، ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أما قوله أو نقص فهي شاذة، تفرد بها أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، وإنما الثابت فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة كما في حديث ابن عباس عند البخاري، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان بن عفان، وكلها في الصحيح. قال وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة، ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به بعد أن توضأ وضوءا، روي أنه قال هذا القول لكن هذا اللفظ ضعيف، جاء عن أنس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم كما في التلخيص وغيره. قال وكأن في ذلك الوضوء قد غسل رجليه، وكذلك قوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وما أمر الله به مذكور في القرآن، وهذا الذي مذكور في القرآن هو الأركان والواجبات. ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. قال النووي رحمه الله ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، أي المسح على الرجلين وهما مكشوفتان، لم يعلم أحد خالف الإجماع في ذلك ممن يعتد به، وإنما الرافضة ولا يعتد بهم. وقال الحافظ في الفتح إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي بن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك، وقد تكون أيضا الآثار فيها كلام. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وقالت الإمامية الواجب مسحهما، الإمامية ليسوا من أهل الملة وإنما هم من أمة الدعوة، فليسوا من أمة الإجابة. وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي من رؤوس المعتزلة أنه مخير بين الغسل والمسح، هذا إذا كان يلبس الجوارب. وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح، ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر، وهي لا تدل على أن المسح متعين، لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف، بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الاقتصار على الغسل. أيضا يحمل على الغسل ك كما تقدم أنه في بعض لغة العرب تمسح فلان أي اغتسل. قال: وأما إيجاب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك الكلام في المرفقين، وحديث أبي هريرة تقدم وكان يغسل رجليه حتى يشرع في الساق، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين. وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. وأما كون للمتوضأ أن يمسح على خفيه فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. وكذلك قال غيره، قال ابن أبي حاتم إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 41 رجلا، قال ابن عبد البر 40 رجلا، يعني هذا ربما أحاديث كثيرة 40 رجلا، وربما الأحاديث أكثر لأن بعضهم يروي حديثين ثلاثة. وقال ابن مندي إن الذين رووا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. قال ابن عبد البر كما في الاستذكار: ولم يروى عن أحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك موافقة لسائر الصحابة. وأما عائشة فقال شريح بن هاني: أتيتها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك ابن أبي طالب فسله. والحديث أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. وليس في هذا الحديث أكثر من جهل عائشة رضي الله عنها المسح على الخفين، وليس من جهل شيئا كمن علمه. قال: وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إنكار المسح باطل، وهذا القول من أحمد قوي. وكذلك ما روي عن عائشة بن عباس فقد أنكره الحفاظ وروى عنهم خلافه. وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين فهو منقطع، لأن محمد لم يدرك عليا، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الصادق. وقد روى عنه مسلم والنسائي القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي القول بمسح الخفين، وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان متأخرا فيعلم أنه لم ينسخه شيء. وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك. قال المغيرة: وأردت أن أنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا يدل على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بشرط لبسهما على طهارة. وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد، نعم يذكرونها في كتب الاعتقاد ردا على الرافضة ومن إليهم. وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسلم، وحديث بريدة عند ابن ماجه، وهكذا حديث صفوان بن عسال عند أحمد وغيره. وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية فوجه حديث: إنما الأعمال بالنيات والوضوء عبادة اشترط له النية، وهو في الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه. وورد من طرق بألفاظ فإن كان المقدر عاما فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة، وهي تفيد ذلك قول قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد. قال السعدي رحمه الله: والنية شرط لصالح العمل، يا الصلاح والفساد للعمل. واختلفوا في الوسائل، ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهذا هو القول الصحيح أنها شرط. قال: فصل. ويستحب التثليث في غير الرأس، الرأس يقبل بيديه ويدبر مرة واحدة، وأما بقية الأعضاء الوجه واليدين والمضمضة والاستنشاق والرجلين فقد ثبت التثليث، وثبت مرة مرة وثبت مرتين مرتين كما تقدم. وإطالة الغرة والتحجيل، هذا ثبت عن أبي هريرة موقوفا عليه كما سيأتي. وتقديم السواك، حديث أبي هريرة نعم. وغسل اليدين إلى الرسقين ثلاثا، هذا قبل الوضوء قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. قال: أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وليس في ذلك خلاف، حتى قال: أثرت عليكم في السواك، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا نام قدم جهز له سواكه وطهوره من الليل. قال أبو موسى: دخلت عليه وهو يتسوك حتى قال أع أع، كاد يتهوى. قال: وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قوله فمن استطاع موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وأما غسل اليدين إلى الرسقين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، أخرجه أحمد والنسائي، وثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من روى الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الغسل. وأما استحباب التثليث فوجه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات، حديث عثمان وبعض روايات عبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عنه، وبين أن الواجب مرة واحدة. وأما عدم مشروعية تثليث الرأس فلأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: دخل من فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن فأركان الوضوء: غسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين والنية. ثم بعد ذلك الواجبات مثل المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين حين القيام من النوم ومسح الأذنين إذا لم يكن عليه عمامة، أما إذا كان عليه عمامة لا يلزم مسح الأذنين. وأما المستحبات فتثليث غسل الوجه وتثليث المضمضة وتثليث الاستنشاق، وأن يكون أيضا المضمضة والاستنشاق من كف واحد كما في حديث عبد الله بن زيد فعل ذلك ثلاثا من كف واحد، المضمض ويستنشق. وهكذا مسح الرأس بماء غير فضل يده، والمسح على العمامة إن كان يلبسها، والمسح على الجوارب إن كان يلبسها على الطهارة، فبهذا نكون قد انتهينا من درس الوضوء، والحمد لله رب العالمين.